صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا، يطيب لنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. نأخذ الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيك العافية أستاذ بشار والدكتور الأستاذ حسين. السؤال الأول إن شاء الله بالنسبة للتيمم بهذه الأيام الباردة جدا، هل يجوز للمسلم عندما يريد أن يصلي كبير السن فرضا، جاء في السوق فرضا في الأسواق ولا كذا، ما فيش مية سخنة وكل شيء، أن يتيمم؟ يعني ما يستعمل، بيقدرش يستعمل مية الباردة قد ما في برد كتير بده يتيمم، هل يجوز له؟ السؤال الثاني، بس دائما بستمع إلى إخواننا المشايخ الشيوخ والخطباء وغيره يقول من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. هذه شو يعني شو المعنى إلها؟ والسؤال الثالث، سيد بشار، اشتريت دار شقة على 5 سنوات أو 6 سنوات بشكات طبعا، أول شيء الشكات هل هي حرام أم يعني تجوز إني أشتريها بالشكات على أساس إن أنا كان موظف؟ لأنه لا، بده الإنسان اللي بده يبيع الشقة بده طبعا يكون شيء مؤكد لأنه هي الشكات قيمتها، وإذا كانت 30 فرضا 30,000 دينار، بقول صاحب الشقة إذا بتعطيني الشكات اللي آخر سنة فرضا شكات خلينا أقول 2016 تعطيني اياهم لمده تعون السنه الاخيره قبل في قبل وقت المسدين الثلاثه اللي هو بقسم لك عنهم مثلا 200-300 دينار 400 دينار له، هل هذا يعتبر ربا او حرام او خير؟
على النقطه الاولى، انت بدك تشتري
الشقه ب 30,000 دينار.
لا انا هذا بسالك عنها.
ايوه
اسال، انك جيت لصاحب الشقه.
ايوه
يا عمي، انا بدفع لك مثلا 1000 معجل و29 شكات كل شك في شهر في سنة إلو، هذه الصورة؟
أيوة
ماشي، الصورة الثانية واضحة،
الواضحة إن أساس إذا بدفع بيهم قبل بيتهم إنه بخصم لي عن من هذه القيمة فرضا 5000 دينار هذه السنة فرضا اللي هي 2016 أو 4000 له، بخصم لك عنهم إذا بتدفع ليهم قبل بيتهم سنتين ثلاثة بخصم لك عنهم مصاري. هل هذا حرام؟ وبارك الله فيك وفي الأستاذ حسين الأستاذ بشار لهذه الإذاعة العظيمة جدا إن شاء الله.
شكرا لك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اختلال من طوبة.
حياك الله اختلال، تفضل.
وإن شاء الله يجزيكم الخير على البرنامج الطيب.
جميع الله يبارك فيك.
بدي أسأل الدكتور حسين الترتوري بخصوص الجمعة، الجمع بين الجمعة والعصر، هل تحكم، هل تأخذ حكم الظهر مع العصر؟ لأنه البعض بيقول لك لا، الجمعة من جنس ثاني، يختلف الجنس يعني.
ماشي.
والسؤال الثاني، طلاب مقيمين في مدرسة داخلية وبباتوا فيها، هل يجوز أن يجمعوا بسبب المطر والبرد الكارث بين الصلاتين؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
والله يجزيكم
حياك الله. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل.
لو سمعت، في عندي 4 أسئلة بقدر أسلم أسريع بس.
الصوت مش واضح والله يا أخي، معلش.
وطني راديو، وطني راديو. السلام عليكم.
تفضل أخي. وعليكم السلام.
قل لي، بدي أسأل سؤال عن تأخير الصلاة.
تأخير الصلاة.
يعني كيف بنام تقريبا قبل الظهر وبصحى قبل العصر، يعني قبل العصر بربع ساعة عشان نحط البصحة عشان نخبز في الليل، فتقريبا يعني بصحى قبل العصر بربع ساعة بعشر دقائق. هذا السؤال الأول.
نعم.
إذن تصحى بتصليها مثلا تصحى قبل العصر بعشر دقائق، إذا بك تجهز حالك للوضوء ممكن يكون أذى العصر، أنا أقول لي متى بتصلي؟
لا مو يعني تقريبا في وقت أخذ وضوء، يعني إني أخذ الوضوء وأصلي العصر لا فيش أي حرج.
لا أنت تسمع إن شاء الله.
ماشي. طيب بالنسبة لقيام الليل، بطبيعة حكم في الشغل بشغل بالليل في المخبز، فقبل صلاة الفجر بساعة تقريبا بصلي ركعتين قيام الليل، هل هذه تحتسب تهجد ولا قيام ليل؟
ماشي
ماشي
ان شاء الله تسمع الإجابة يا كريم.
ماشي ظل سؤالين.
ماشي تابعنا ان شاء الله تسمع الإجابة. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم الف عافيه وجزاكم الله خيرا عن عنوان محمد.
حياك جميعا ان شاء الله. الله
يبارك فيك. سيدنا الشيخ بفضل لو سمحت لي بدي اسال فضيله الدكتور كم سؤال فكهي بس.
يا ريت يعني اختصر ثلاث اسئله
ان شاء الله
بالكثير. تفضل.
بدي سالته في الحلقه الماضيه عن الاخذ على الشيكات زي الصرافين.
نعم.
بس بدي اساله، انا عندي محل تجاري احيانا بيجوا الزبائن معهم شيك بقيمه مثلا 1000 شيكل، بيحكوا لي ان انا بدنا ناخذ منك بضاعه مثلا بضاعه بقيمه 200-300 شيكل وانت بتدبرنا باقي المصاري مثلا من هنا لشهر. يعني انا عندي محل تجاري بيجي الزبون معه مثلا شيك تاريخ استحقاقه مثلا كل بعد شهرين ثلاث.
فهمت عليك. خلص.
السؤال الثاني، في الزوجة لديها ابن طفل صغير لا تريد رضاعه رضاعة طبيعية، بدها يعني ترضع اللي هو الحليب الصناعي، الحليب اللي هو احنا بنسميه الحليب الناشف، وزوجها بصير على الحليب الطبيعي، شو الحل؟ يعني هل تعتبرها الزوج الزوج الناشف؟
ماشي ان شاء الله.
السؤال الثالث بس اخر سؤال في لي احد الاصدقاء بيعمل في احد البنوك الربوية، انا قاعد بحاول دائما يوميا ان اخليه يترك هذا البنك لانه بيقوم على مبدأ حرام، وهو كل ما احكي له اللهم صل على محمد انه هذا شيء حرام وربا ويعني ظواهر سيئة جدا في مجتمعنا، فبقول لي ان انا وضعي صعب وكنت اشتغل في وزارة المالية وفصلت امنيا ولساتني شاب صغير ولا قدامي ولا وراي ووضع المالي صعب ولازم اشتغل وادبر مصاري لان البنوك من اكثر المؤسسات اللي تدفع رواتب، شو راي الدكتور في الموضوع هذا؟
ماشي ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك مواطن من سلفيت.
حياك الله، اهلا بك يا اخي، تفضل.
بدي اسال سؤال بالنسبه لل في عندي ورشه بلاط، هاي ورشه البلاط رحت اشتري بلاط من تاجر حكى لي 6000 شيكل كاش، مش كاش بشكات 7000 شيكل. هسا في عندي صاحب إلي بكل أنا بعطيه إياهن كاش وإنت بتعطيني إياهن 7000 شيكل شكات، هل هذا حرام أم حلال؟ شكرا لك.
العفو العفو. حياك الله، أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
معك بلال من قرية سرباها.
حياك الله أخي بلال، تفضل.
والله أسأل الشيخ بالنسبة لسيدنا إبراهيم
عليه السلام. نعم تفضل.
سامعني؟
نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام.
سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان صبي صغير وكانوا قومه يعبدوا الأصنام.
نعم.
هو حب إنه يلقى إشي، يعني قال لجأ للشمس إلى القمر، أول إشي القمر أفلت، قال إنه بحبش الآفلين استنى تظهرت الشمس. لما ظهرت الشمس برضو غابت، يعني قال انه اذا ربنا ما اهدنيش لا اشي
لا كنا يعني مضالين.
ايوه. وقاعد يقول انه بدي اعرف مين فطر السماوات والارض. طب هو كان ما يعرفش ولا اي اشي، شو عرفه انه في سماوات؟
كيف
هو ما كانش يعرف انه في اي اشي بالنسبة ل الاشي خلق الدنيا او هيك، يعني مو باك شاعر انه في اشي خلق الدنيا، بس بالنسبة انه قال بدي اعرف انه اللي خلق السماوات والارض، ليش ما قالش الاراضين والسماوات؟ كيف عرف انه في سماوات وهو ما كانش نازل عليه لا كتاب ولا اشي؟
انه سماوات مش سماء.
كيف؟
إنه اللفظ كان بسماوات وليس سماء واحدة.
لا قال سماوات.
هذا سؤالك يعني أنت وإيش سؤال بالضبط؟
هذا هو. سؤالي كيف عرف إنه في سماوات ولسه مش نازل عليه كتاب؟
ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة أخي الكريم.
يلا
سلام. العفو. السلام معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل.
بدي أسأل فضيلة الشيخ، كان في عنده مشكلة مع خال المرأة، يعني كان سوء تفاهم بينه وبينه.
نعم.
فتوصى يعني كان سوء التفاهم اللي كان بينه وبين خالها، حلفت عليها يمين، يعني إذا بتخاطب يعني إذا بتحكي معاه ولا بفوت دارنا. يعني من يعني تحكي معاه ولا هو يحكي معها، يعني حلفت عليها يمين. وسوء التفاهم اللي شو اسمه اللي كان بينه وبينه. بعد فترة يعني نحل سوء التفاهم، بدي أشوف شو يعني اللي بيطلع علي يعني بالحالة هاي اليمين اللي حلفته.
شو حكيت بالضبط يا
أخي؟ نعم
شو حكيت بالضبط؟
حلفت عليها قلت يعني تبكي طالق إذا بتحكي يعني بتخاطب يعني بتحكي مع خالك ولا بفوت دارنا.
طيب
يعني
هذا مش حلفت، هذا أنت علقت طلاق على شيء. بس بدي أسألك أنت لما قلت له هذا يعني بتقصد إنه إذا حكت تطلق ولا عشان بس تشدد عليها أنا ما تحكيش؟ وأدر بالك الكلام بده يترتب على الجواب، يعني شوف تعطيني جواب بناء على كلامك بدي أعطيك الجواب، وهذا ربنا بيسألك عن ذلك بينك وبين ربك.
مزبوط. بس أنا الحكي هذا حكيته يعني فيه من وراء سبب يعني خالها يعني كان
أما أنا أعطيني جواب بقدر. أنا أقول لك لما قلت لها على الطلاق ما بتحكي مع خالك، أو قلت لها بتكوني طالق إذا حكيتي مع خالك.
لا
أنا كان قصدك هل كان قصدك إنه إذا حكت تطلق ولا قصدك عشان تشدد عليها وتأكد؟ بس هذا الجواب، يا بتقول لي هيك يا هيك عشان أعرف أجاوبك.
لا أنا عشان أشدد عليها إنها ما تحكيش يعني مع خيالها، بس يعني عشان يعني
ولا في بالك الطلاق؟
لا مش في بالي الطلاق.
بس ماشي،
هو يعني هو حكيت هذا الحكي يعني تيب عشان يعني ما تحكيش مع خيالها من الطرق اللي هو بيمشيها، يعني هو بكى مسكون هالكد الشاب يعني خيالها عشان هيك أشدد.
إن شاء الله ما بصير للخير
حبيبي. الله يخليك.
من أي منطقة حضرتك أخي؟
منطقة نابلس.
حياك الله. ماشي إن شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ؟
الله يبارك فيك. بس توطينا صوت الراديو. وطي صوت الرياض. نعم تفضل.
بحكي معك محمد من الطير.
تفضل أخي محمد.
بقول كل واحدة خاطبة، هل مسموح لها تسلح منديلها قدام خطيبها؟
ماشي. بعد كتب الكتاب ولا قبل؟
سفهي. كتاب سفهي.
ايش
بك؟ كتاب سفهي مش يعني ما ورك.
لسه مش كاتبين الكتاب.
بس سؤال ثاني.
بس بس يا ريت توطينا صوت الراديو عندك لانه حتى يكون الصوت اوضح.
بدي اسال سؤال ثاني.
تفضل.
بعد بك هذا اخرى واحد راح مدرسة ويبكى متأخر ويتي ومش مصلي الضحى، هل بقدر أصليها بعد ما يروح من المدرسة ولا شو؟
صلاة الضحى بعد المدرسة؟ تروح المدرسة بعد الظهر طبعا.
بعد الظهر
ولفترة امتحانات يعني بتروح الساعة 10
وقت امتحانات بروح لها مش عارف 10 ساعات 2:30.
طيب ماشي.
هل دوام مدرسة امتحانات وغير امتحانات 2:30 ما هو؟
ماشي ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة. أهلا أخ محمد. ونأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم. يبدو فقدنا الخط. نعم إذا نتوقف عند هذه الأسئلة. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال الأستاذ أبو أسعد وأسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن التيمم بالنسبة لكبير السن الذي يعني يشق عليه الوضوء بالماء البارد، هل يجوز له أن يتيمم في حال أنه مثلا كان موجود في الأسواق في السوق ولا يوجد ماء دافئ ساخن حتى يتوضأ، هل يجوز له أن يتيمم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك. اللهم انصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنه يباح التيمم أو يرخص للإنسان هذه التيمم إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عن استعمال الماء أو كان في استعمال الماء مشقة شديدة. الآن كبير السن ويشق عليه، أنا لا أستطيع أن أعطي، لأن هذه بدها تحقيق مناط لكل حالة. يعني أنا بدي أقول لكبير السن أنت اللي وازن الأمور، يعني أنا بتوقع أنه كبير السن لو يتوضى بمية باردة في الأصل فيش مشكلة، إلا إذا كان هو بسبب له والله هذه لو أجي يتوضى بصير معه رعشة بصير كذا، عندها يباح له أن يتمم، مع ملاحظة سواء يباح أو لا يباح، إنه الإنسان كنصيحة إنه إذا أراد أن يخرج من بيته يخرج على طهارة، فهذا يعني بعينه على أن يصلي في أي وقت وهو على طهارة. طيب أنا حضرتني صلاة الجماعة، أتيمم وأكسب الجماعة ولا أستنى أروع بيتي وأصلي لوحدي؟ أنا ممكن أعطي فتوى إنه تيمم وصلي جماعة وأعدها في بيتك، إذا رجعت إلى بيتك تكون كسبت الجماعة في نفس الوقت إنه حصلت إنه الصلاة بالوضوء. لكن لو كنت لا تستطيع استعمال الماء أو استعمال ماء شاق جدا عليك، فتيمم وصلي، وصلي بصرف النظر عن الجماعة، تيمم وصلي، والمشروع في حقك الآن أو رخصتك هي التيمم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن يعني عندما يستمع للخطباء في قولهم من يهده الله فهو المهتد، الآية الكريمة ومن يضلل فلا هادي له، ما المقصود بهذا القول؟
يعني أنه ما في شيء يحصل في هذا الكون خارج عن إرادة الله الكونية، فبيكون معنى هذه الآية أي من يقدر له الله الضلال فلا يهتدي. شو معنى يقدر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في علمه الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، في علمه أنه سيحصل هذا الشيء لهذا الإنسان، فإذا قدر الله على هذا الضلال أو الهداية فإنه إذا قدر عليه الضلال لن يهتدي، وإذا قدر له الهداية فلن يضل. بس هذا علم الله، يعني إحنا مشكلتنا عن ما نفهم المسألة نسقط هذا الأمر على الأمر اللي بالنسبة لنا. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى إذا استحضرت أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فبطلع يعني من يقدر له الله الضلال فلا هادي له، ومن يقدر له الهداية فلا ضال له. وهذا كله يعني إذا ضل الإنسان فإنما يضل بقدر الله أو بإرادة الله الكونية، أما إرادة الله الشرعية فلا يدخل تحتها إلا ما يحبه الله ويرضاه.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يسأل عن يعني شراء بيت بالشيكات، إذا يعني أعطى صاحب العقار شيكات مثلا وكان آخر هذه الشيكات في عام 2016، قال له والله إذا سلمتني المبلغ قبل يعني هذه الفترة بخصم لك 400 دينار، يعني مثلا لو سلموا المبلغ.
لا احنا خلينا نجاوب أول الشراء بأصل الشيكات.
نعم
يعني خلينا على السؤالين.
تفضل.
الشراء بأصل الشيكات، الشيك هو حقيقة تكييفه الشرعي إذا كان تاريخه متأخر وسيلة ائتمان، وسيلة توثيق، وسيلة توثيق، مع أنه في من ناحية القانون التجاري هو وسيلة وفاء وائتمان. شو معنى وفاء وائتمان؟ يعني بحكم القانون، بأصل الحكم القانون، حتى الشيك اللي بعد شهر كأنك استلمته الآن، ولو بدك تروح تستلمه الأصل يسلمك إياه البنك حسب القانون، بس أصبح عرفا تجاريا أنه لا يصرف الشيك إلا في تاريخه. فأنا أشتري شيء يجي لهيك للبائع يقول لي هذا البيت يا عم ببيعك إياه 30,000 كل شهرين تعطيني 1,000 تكتب لي من الآن شكات فيهن، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، جائز.
نعم.
طيب حتى لو كان قال لك هذه الشقة تدفع 25,000 نقد وبعطيك إياها، بدك دين بعطيك إياها 30، وانتو بتيتوا على السعر اللي بدكوا اياه في وقتها، قلت لا يا عم انا معيش بدي دين، هذا جائز. الان احنا شرينا دين، شرينا الشقة دين ب 30,000
وجينا في آخر الأمر وقال لي اللي إله عندي مثلا باقي له 6000 شكات، قال لي يا عمي إنه أنا أعطيني 5000 بدل 6000 الباقي عليك. هذه المسألة اسمها عند الفقهاء ضع وتعجل. هذه المسألة جمهور العلماء يرون أنها مقلوب الربا وتؤدي تكييفا ربا، ولكن في رواية عن الإمام أحمد وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم، وهذا الرأي منسوب لابن عباس وهو فيما يغلب على ظني مذهب الإمام مالك إنه جائز بس بشرط إنه تكون المبادرة من صاحب الدين. أنا هذا الشرط يعني أضعه مجتهدا في هذه المسألة، فهذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم متابعة لابن عباس في هذه المسألة، فيجوز لمن له دين مؤجل عند إنسان أن يقول له ضع من هذا الدين وتعجل وادفع الأمر الآن أو بسرعة. هذا بالنسبة لهذه المسألة. إذا أنت مش مرتاح للموضوع فدائما أنا يعني بقول لكم أي مسألة خلافية أفتي فيها غالبا إذا كان يعني الرأي فيها مثلا خلاف رأي الجمهور أو قد يكون رأي غريب، شو بسوي أنا في هذه الحالة؟ يعني بعطي وبقول مين السلف فيها اللي أفتى، وأنا يعني يظهر لي والله أعلم الميل إلى جواز ضع وتعجل.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ طلال من طوباس وله سؤالان. سؤاله الأول عن الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، هل تأخذ نفس حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر؟
لو فتح في الإنترنت وقرأ في هذا الموضوع سيجد أكثر المواقع، وهم طبعا من علماء السلفيين واللي أنا يعني أحترمهم وأثق في علمهم و يعني متأثر بكثير من علمهم، راح نقول له لا، أنا الذي أفتي به وأنا مطمئن إلى هذه الفتوى أنه يجوز أن نجمع العصر مع صلاة الجمعة إذا وجد السبب لهذا الجمع. شو السبب؟ إن يكون في مطر مثلا أو في خوف أو أي سبب يعني، ولا أجد يعني فرقا بين أن يقول هذه ما ورد فيها نص. يا عمي بالنسبة للعبادات الأصل في العبادات عدم التعليل، لكن إذا ظهرت الحكمة فإنه يقاس في العبادات. يعني أنا بقول ما الفرق بين جمع العصر مع الظهر في وقت الظهر وبين جمع العصر مع الجمعة في وقت صلاة الجمعة؟ لا فرق مطلقا، كلاهما المقصود فيه التيسير على الناس ورفع المشقة عنهم، فلا أجد حرجا في هذا الأمر. وأنصح إخواني اللي مش مقتنعين بمثل هذه الفتوى لما يجي يعني في المسائل الخلافية، واللي أنا في نظري رأيي اللي بدي يقولهم يعني بدنا نجمع وجيه، إذا يا أخي أنت مش مقتنع لا تسوي مشكلة في المسجد ولا تسوي، أنت ما فرضش عليك أن تجمع، هو يعني عرض عليك إنه في رخصة، إنه يا عمي إذا بتحب تأخذ هالرخصة، فإذا أنت بدكش يا عمي لا تجمع ولا تأخذ رخصة، بس لا تحرم الناس إن يأخذوا بالرخصة إذا كان هناك في مستند لمثل هذا الأمر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يسأل عن الجمع أيضا بين الصلاتين بالنسبة لطلاب مدرسة داخلية يعني
المصلى يعني.
نعم
هيك السؤال، يعني مثلا في مدرسة داخلية أو مثلا إحنا في مؤسسة تعليمية في الجامعة نصلي في مصلى مثلا، أو ناس في وزارة من الوزارات يصلون في مصلى، أنا لا أجد مانعا من الجمع في المصلى لأنه الجماعة متوفرة، وفي نفس الوقت رفع الحرج اللي بده يحصل لك في الجمع في المسجد يحصل بالنسبة للجمع في المصلى، فإن شاء الله لا حرج.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ أحد الإخوة المستمعين له سؤال عن تأخير الصلاة بالنسبة يعني كما قال هو يستيقظ قبل العصر بفترة قصيرة فربما يدرك أو لا يدرك صلاة الظهر.
تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها مع غلبة الظن أنه سيصليها في وقتها لا حرج فيه إن كان في عنده يعني حاجة لذلك، لكن إذا مر بصليها في وقتها ومرة ثانية بصليها بعد وقتها فهذا بصير حرام عليه التأخير في مثل هذه الحالة. أنا سألت يعني إذا بصلي قبل أذان العصر فلا حرج عليه في هذا الأمر، أنا بقول لا حرج، بس لو قل لي شو اللي تنصحني فيه؟ اللي بنصحك المبادرة والسبق إلى الطاعة ما استطعت وأن تصلي الصلاة في أول وقتها، فهذا هو يعني الأحسن، لأنك تضمن في مثل هذا الحال أن تصلي مع إخوانك جماعة، لأنه عرف مساجدنا أنهم يصلون بعد الأذان ب15 دقيقة أو ب20 دقيقة أو حول ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والصلاة قبل الفجر هل هي تهجد أو قيام ليل؟
لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين الأمرين، لكن التهجد يعني أنا في نظري أخص من قيام الليل. يعني أنت إذا نمت بعد العشاء في أي وقت من الأوقات وصليت قبل الفجر، فإذا سميتها تهجد جائز وإذا سميتها قيام الليل جائز، فالتهجد معنى خاص وقيام الليل معنى عام. طيب لو أنت كأنه قال لي أني أنا بظل سهران طول الليل، فإذا أنت بظلك سهران طول الليل فهذه اسمها قيام ليل وفيها أجر وفيها ثواب وصلاة عظيمة جدا، ونسأل الله أن يتقبل.
أمين بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني نعم عن كان التهجد. نعم إذا ننتقل الآن للأخ المستمع آخر يقول بأنه عنده محل تجاري ويأتيه زبون معه شيكات، واستحقاق هذا الشيك ربما يكون بعد شهرين، التعامل مع هذا؟
بس أعطاني صورة مزعجة. إذا أنا جاءني زبون ومعه شيك ب100 دينار وقال لي أنا بدي أشتري ومعي شيك لمدة شهر مؤجل وبدي أشتري منك هالغسالة والهالثلاجة ب100 دينار وتأخذ الشيك، هذا لا حرج فيه وجائز، ما في أي مشكلة، لأنه زي ما قلت لك الشيك كأنك أعطيته أنت، قلت له أنا بدي أشتري منك مؤجل، كأنك قلت له بدي أشتري منك مؤجل وبعطيك توثيق، لأنه إحنا أصلا التوثيق كان قديما عندنا بعدة طرق، أقواها بالرهن ثم بالكفالة ثم بالكتابة والإشهاد، وبعض العلماء يدخل الحوالة في الموضوع. فأنت الآن طلع الطريقة أنه كأنك يعني هذا أقوى تكتب له كتابة يعني، فلما تعطي شيك فلا حرج في ذلك. الآن الصورة اللي سأل عنها الأخ مختلفة شوي، معاه شيك ب100 دينار، أجل شخص وقال له أنا بدي أشتري منك هالقطعة، قال له بكم؟ قال له يا عمي هذه ب50 دينار، قال له طيب هيك شيك وأعطيني ال50. هذه الحالة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. إذا لم يحسب زيادة في ثمن القطعة فهو بكون يعني تفضل عليه كأنه أقرضه ال50 دينار، لكن إذا حسب زيادة في ثمن القطعة فبكون دخل الربا في العملية، وهذه بتصير مزعجة. يعني إذا قال لك هذه القطعة، قلت لي يا عمي بكم هذه؟ نقدي. قال لك نقدي ب50 دينار، وأخذت وأعطيت في الحكي معه وأصر على ال50 دينار، قلت طيب يا عمي أنا معي شك لبعد شهر، أي شك بالمئة وأخصم ال50 ثمن القطعة، وإذا تتكرم تعطيني 50 وأعطاك أنا لا أجد حرجا في هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخ المستمع عن الأم التي لا تريد إرضاع ابنها رضاعة طبيعية وإنما من خلال الحليب في الأسواق، هل تعتبر ناشز؟
قل هل تكون ناشز ولا ما تكون ناشز؟
نعم.
الأم الطبيعية تحرص أن ترضى ابنها، ولما ترضى ابنها يعني بتمارس أمتها الحقيقية، فهذا أول شيء بدنا نقررها. أنا يعني لا أريد، ما أحكي عن الأخ السائل ولا أعرف شو حالته وشوها، لا أريد أن يجتزئ سائل أو أن تجتزئ سائلة يجتزئوا صورة من مشهد حياتهم ويروح يقول والله سألت الشيخ ويسقط عليه الأمر. يعني مثلا قد يكون في خلاف طويل في الموضوع وهذه يعني أعطاني الجزئية هذه، أو يكون المرأة تعمل وما بتستطيع، أو يكون كذا. أنا بحكي في الأوضاع الطبيعية اللي بدون ما يكون فيها ملابسات ولا شيء. يتوجب على المرأة أن ترضع ولدها من حليبها ما لم يكن هناك مانع يمنع من هذا الأمر، لقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب الولد والله في بعض أولاد بعد سنة ببطل يقبل ثدي أمه أو شيء، خلص انتهى الأمر. فإذا كانت الزوجية قائمة فهذا جزء من مسؤوليتها وجزء من مهمتها، وإذا كانت مطلقة طلاق رجعي برضو جزء من مهمتها لأن الزوجية قائمة، وإذا كانت في عدة ففي عدة الطلاق مثلا البائن ففي مثل هذه الحالة تستحق أجر على الرضاعة. أما ما دامت الزوجية قائمة فالواجب على المرأة أن ترضع. ولا أريد أن أستعجل وأهجم على الموضوع أقول ناشز ولا مش ناشز، لأنه قلت لك قد يكون في ملابسات كثيرة، فلا أريد يعني أن أقحم كلمة فتكون أحيانا سبب في زيادة أو تفاقم مشاكل بين زوجين.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن العمل في البنوك الربوية، كان كما قال له صديق يعمل في أحد البنوك الربوية وكان ينصحه بترك العمل هناك.
والله أنا الذي أنصح كل من يعمل في البنك الربوي أن يترك العمل فيه، لأنه العمل في البنك الربوي مش كله ربا الحقيقة، لكن فيه هناك معاملات ربا خالص، وهو لما يكتب فسيكون في حكم الكاتب أو الشاهد على هذه المعاملة، فعندها يعني يلحق اللعن الوارد في حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنقله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. يعني هذه الخطورة. أجاز بعض العلماء لمن لم يجد عملا أنه يعمل ويكون في نيته أنه في حال ما يجد عمل آخر أنه يخلص من مثل هذا العمل. أنا لا أفتي بهذه الفتوى، ولكن أنقل هذا لأخفف على من ابتلي بمثل هذا الأمر، يعني على الأقل يحاول ما استطاع أنه يخلص من هذا الأمر ثم يكون في نفسه كاره للربا ومنكر للربا.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة سلفيت، يقول عنده ورشة بلاط وذهب ليشتري البلاط من أحد التجار وقال له إذا كان بتدفع نقدي 6000 شيكل وإذا كان بالشيكات 7000 شيكل. دخل شخص آخر ثالث ليكون
لأنه أنا بدفع 6000 وبتعطيني 7، لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذه عملية ربوية. واحد يقول لي طب شو يعني هي نفس الشيء؟ يا إخوان لما أنت تشتري من بائع البلاط بصير العلاقة التعاقدية بينك وبين بائع البلاط، فبصير التزام البائع تجاهك والتزامك تجاهه. هذا اللي دخل بده يصير المشتري اللي دفع 6 منه، والهذا دفع 6 منه هو بائع لك، فبتختلف العلاقة التعاقدية. طب هو لا باع ولا اشترى، إذا هي هذه يعني هي عين الربا، بل هي التحايل على الربا بعينه. أما لو قال له أنا أعطيه صورة تجوز، لو قال لي عم بدك تشتري البلاط أنا اللي بشتريك إياه وأنا اللي ببعك إياه، وروح يشتري البلاط ب6 وبيعه له 7 حتى لو ما نقل ولا شاله ولا هذا، سابت ب6 وأخذه، واحد يقول لي هذه أخت هذه، لا يا عم مش أخت هذه، لأنه صار هذا الرجل اللي بملك المصاري صار مشتري من صاحب معرض البلاط، وصار الطرف الآخر اللي هو معوش المصاري مشتري من الرجل اللي معاه المصاري، فالعلاقة التعاقدية بتختلف وبتصير هذه فكرة بيع مرابحة للأمر بالشراء.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان سؤال الأخ بلال من سور باهر يسأل عن يعني قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويعني
ما عندي معلومات، يعني ممكن راجع كتب التفسير وشوف يعني في دقائق تفسير، هذا برنامج على الهواء، فيعني لا يحضرني الحقيقة تفصيلات في هذا الأمر. وأنا يعني بقول ودائما على الأقل بحكم تخصصي إنه أي شيء أنا لا ينبني عليه افعل أو لا تفعل، يعني بقلقش فيه كثير على الأقل بحكم تخصصي. أنا بحكي على في ناس متخصصين في في التفسير دقائق الألفاظ وبيشتغلوا مع في تفسير كلام الله ومن أشرف العلوم، فلو سألهم ممكن يستفيد فوائد أنا لا أعرفها.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع من نابلس يقول حصل مشكلة مع خال زوجته وحلف على زوجته أن لا تتحدث مع خالها، بعد فترة انتهت المشكلة، ماذا بالنسبة لليمين الذي يعني أبرمه لزوجته؟
نعم. طبعا سألته أنا الذي يعني أفتي به وهو رأي الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم وبعض أهل العلم أنه الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق على أمر والحالف والمعلق ليس قصده الطلاق وإنما قصده التأكيد على من حدثه، أنا أرى أنه أو أفتي وأنا مرتاح إن شاء الله لهذه الفتوى بأنه مثل هذه الحالات إذا صار وقع الأمر أو صار حنث فعليه كفارة يمين ولا تطلق الزوجة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل إلى الأخ المستمع محمد بن الطيرة وله سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن الفتاة المخطوبة، هل يجوز لها أن تخلع المنديل أمام خطيبها وكما سألناها قبل الكتاب؟ نعم شفه.
أنا أقول لك ما دام في قرار بأنه لا بد أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الوثيقة محررة من دائرة المحاكم من المحكمة الشرعية الموجودة في البلد، فأنا لا أعتد بالعقد الشفوي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو بكرة صار يعني خنقول صلة شرعية وصار دخول قبل ما يكتب الكتاب ومات هذا الرجل ستنسب هذه المرأة للزنا، وسيأتي أهله ولو كان أي واحد فينا أبوه لهذا اللي مات يقول يا عمي أبدا هذا مش ابننا ما كتبش كتابه. فأنا أقول حفاظا على سمعة الفتاة أولا واحتياطا في موضوع الأعراض وحرصا على هذا الأمر، ليش احنا نقتصر على الكلام الشفوي؟ يا عمي إذا أنت اقتنعت بهذا الرجل فاكتب الكتاب ولا توقعهم المحذور الشرعي، بلاش نقول مات، افرض انه هذا صار خلاف بعد ذلك واجا وقال لهم السلام عليكم. شوف الان بتكون هي اذا بدنا نقول بالعقد الشفوي من ناحية شرعية في ذمة رجل، ولو اجا واحد بعد شهر خطبها يعني طبعا هي ملهاش عدة المطلقة قبل الدخول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن بصير إلها حق مهر ولا ملهاش مش عارف إيش إلها، لأنه نص المهر إلها من ناحية شرعية، بيجي يقول لا يا عمي أنا هاتوا أبرزوا كاتب الكتاب. فالنتيجة لما يترتب عليه، والأصل إنه أي أمر ضمن تقييد المباح يتخذ سواء من ولي أمر بحكم بعلن انه انا حاكم مسلم بحكم بالكتاب والسنة او من دوائر شرعية مثل الدوائر، فالواجب طاعة هذا الامر.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ محمد، صلاة الضحى اذا لم يصليها قبل ذهابه المدرسة هل يجوز له ان يصليها بعد عودته من المدرسة؟
نعم يعني انا بجاوب على سؤال اعم واشمل، هل يجوز هل يشرع قضاء النوافل؟ الجواب نعم يشرع، ودليلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا نام عن وتره أو نام عن قيام ليله صلاه في نهاره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره وصلاه قبل الزوال حسب له قيام تلك الليلة.
نعم بارك الله فيكم. و
أتنبه هنا
تفضل
إنه في الحديث يعني من صلى 4 ركعات في الغداء كان في ذمة الله حتى يمسي. بعض العلماء حمل 4 ركعات قالوا هي سنة الفجر والفجر، وبعض العلماء قالوا لا هي 4 ركعات غيرها يعني 4 ركعات الضحى. ولذلك أنا أنصح ولا أقول يجب، أنصح كل مسلم قبل أن يتوجه إلى عمله يكون مصلي له ركعتين ثم ركعتين، يعني يكون مصلي 4 ركعات، فإن شاء الله بيكون في ذمة الله وبكون له أجر كبير في هذا الأمر. ما استطاع لو بصلي له ركعتين، لأنه كما جاء في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الفجر، حديث طويل، قال ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى.
نعم بارك الله فيكم. يبدو معنا بعض المكالمات، نأخذ يعني بعضا من الاتصالات فيما يتبقى لنا من وقت البرنامج. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل أخي.
أحكي معك عبد الكريم سلامة من منطقة رام الله.
حياك الله أخي عبد الكريم. تفضل.
أخي الكريم، أنا بشتغل في مجال التجارة وحاب أسأل الشيخ، لأنه قبل شوي انطرح وصار عندي هيك لبس في الموضوع، بعرفش إن شاء الله إنه بتوضح. بالنسبة للشيكات، إنه في زبون كان بده يشتري بلاط وصاير طالب منه التاجر 7000 على الشيكات و 6000 على الكاش. هل هاي النقطة احنا بدناش ندخل الطرف الآخر اللي دخل في الموضوع، نحكي احنا مباشرة بين التاجر وبين الزبون، انه انا بيجيني زبون، انا طبعا عندي محل تجارة حديد، انا ببيع حديد، هلا بيجيني زبون.
سمعت اول البرنامج يا اخي؟
كيف؟
سمعت اول البرنامج؟
لا والله اول برنامج لا. بس انا
لا نحن جاوبنا عنها. انت كتاجر من حقك تقول هذا الحديد يا مشتري بتحب تأخذه بستة نقدي أهلا وسهلا، بتحب تأخذه بسبعة شكات أهلا وسهلا، لكن قبل ما يقوم من عندك يبيت عن نقدي ولا على الشكات جائز إن شاء الله.
يعني يجوز هذا الحكي. هذا السؤال الأول، بارك الله فيك يا شيخ. هلا السؤال الثاني بالنسبة لبرضو في نفس المجال الشكات والتجارة. هلا أنا بيجيني زباين كثير وبعطوني شكات، هلا في بعض من هذه الشكات للأسف إنه برجع نتيجة الظروف، نتيجة إنه الزبون بيكون قاصد إنه ينصب، نتيجة ما حدا بيعرف شو الظروف بغض النظر إيش كانت. هلا عند أنا طبعا أنا بتحرى إنه يكون فعلا الزبون اللي رجع شكه فعلا إنه يعني مش إنه رجع لأسباب وضعه الاجتماعي ووضعه المادي تعيس، إنه هو فعلا الزلمة بيكون معاه فلوس بس ما بده يدفع، يعني من باب النصب أو باب الاحتيال. هلا أنا أضطر أقدم هذا الشيك بعد ما أعمل معاه الإجراءات الجيدة والأسباب كويسة يعني إني أحكي معاه تليفون وأقوله أروح عليه وأزوره وأحكي مع قرايبه، بس أستنفذ كل هاي الإجراءات بقدم الشيك للمحكمة. هلا في محامي لفت انتباهي بيقول لي إنك أنت حرام إنك تأخذ أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة من صاحب الشك، لازم انت تدفعها كتاجر. هلا انا بدي افهم انه يعني اتعاب المحامي كمحامي له اتعاب برضه، بيطارد بروح على المحكمة وبوقف وبتعرف انه عنده مكتب وعنده مصروفات، وفي نفس الوقت رسوم المحكمة هي 1% من قيمة الشك زائد رسوم توكيل المحامي اللي هي تقريبا حوالي 35 شيكل، 1% من قيمة الشك بغض النظر ايش قيمة الشك. هاي مين اللي بتكفل فيها؟ انا هاي بدي افهمها، اللي هو التاجر اللي قدم الشك للمحكمة ولا صاحب الشك اللي رجع الشك وسبب في رجوعه؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي الكريم.
هاي نقطة مهمة جدا وبارك الله فيكم، شكرا على البرنامج والف شكر لكم.
حياك الله اخي عبد الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم على البرنامج.
وفيكم، حياك الله اخي الكريم. من وين تحكي؟ نعم،
معك ابو محمد من باقه الغربيه.
حياك الله اخي ابو محمد، تفضل.
الله يديمك ويبارك فيك. كنت بدي اسال سؤال بالنسبه للجمع تقديم في الشتاء جائز في البيت، هذا سؤال واحد.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في حديث عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام يقول لا تصلي ورا مبتدع ورا الخنث.
ورا ايش الثانيه؟
الخنث.
الخنث؟
اي نعم. حس السؤال الأخير، في عنا أهل صوفية اللي عندهن عدة أغلاط مثل قبل الأذان، عندهن تسبيح وعندهم قرآن بيتلوا القرآن وعندهم بيقول هو الله واحد 3 مرات قبل الأذان، بعد الأذان برضو في عندهن تسبيح وبصوت عالي طبعا جهري، برضو بعد الصلاة عندهن استغفار جماعي بصوت عالي وعدة أشياء برضو في عندهن، هل هذا يعد من البدع ولا من بدع حسني ولا جائز نصلي وراء بما أنه لا تصلي وراء مبتدع؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة أخي أبو محمد.
بارك الله
فيك وفيكم. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية أخوي.
الله يعافيك.
الله يبارك. في سؤال يعني في الوقت المتبقي بتم المعروف.
تفضل أخي.
امبارح سمعت على فضائل الأقصى من أحد العلماء بيقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، وإنما اللي ثبت عنه أنه جمع بين المغرب والعشاء. يعني أرجو توضيح هذه المسألة. وفي برضو سمعت أنا من عالم يعني على إذاعة القرآن الكريم من عمان بيقول إنه لا يصح الجمع في المصليات التي لا تصلى فيها الصلوات الخمس ولا في السكنات سواء المدارس أو الجامعات، لأنه يعني مبرر الجمع مش موجود كما هو للي معتاد يصلي الجماعة في المسجد، ولا يلحق مشقة ولا يلحق مثل هذه التبعات. أرجو الإجابة.
نعم، من وين حضرتك أخي؟
من قريوت حبيبي.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. نتوقف عند هذا السؤال. ومرة أخرى فضل الأستاذ دكتور الأخ المستمع عبد الكريم من رام الله يسأل عن شكات الرجعة بسبب مماطلة أو نصب، أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة على من تكون على صاحب التاجر أم صاحب؟
وأنا يعني
تفكر فيها
وأنا بفكر في الموضوع. اللي بدي أقوله يا أخي العزيز أنه أنا يعني قلت لك هذا تفكير سريع، أنه ما دام هو الذي تسبب في هذا الأمر فلو دفع أو كان قانون المحكمة أن يدفع، هو ما أعطاك شيء ولا أخذت أنت شيء، فلا أرى في ذلك أي حرج، لا أرى في ذلك أي حرج. إن جد لي يعني رأي آخر أنا يعني أزيد التفكير في الموضوع إن شاء الله سأتحدث في الحلقة القادمة، بس أنا والله من حد ما سأل وأنا يعني سارح في الموضوع حتى ما كتبتش الباقي الأسئلة اللي بظهر لي، والله أعلم إنه لا حرج لأنك أنت مش أنت اللي ماخذ هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. والأخ أبو محمد من باقي الغربية له سؤالان. سؤاله الأول عن الجمع التقديم في البيت.
طبعا هذا السؤال وفي بعدي سؤال.
نعم،
الأخ اللي
من قريوت. نعم،
الله يجزيه خير يعني، وأنا ما شاء الله عليه يعني هذا يدل على أنه عنده حسن خلق وفي طريقة عرضه، ولعل لأن أنا قلت أنه جائز في المصليات بس عرضها بطريقة أنا أعتبرها موفقة جدا. يا أخي الكريم، الكلام اللي قلته صحيح، يعني هو رأي بعض أهل العلم، وهناك خلاف في هذه المسألة، ومن أهل العلم من يرى أنه، وأنا أكثر مرة أقولها في عبر أثير هذه المباركة، الجمع في البيت في يعني بيخفف على الإنسان مشقة تجديد الوضوء، والجمع في المسجد بيخفف على الإنسان مشقة تجديد الوضوء ومشقة الوصول إلى المسجد. أنا بقول الجمع في المسجد آكد، لكن إذا كان هناك حاجة يعني فعلا في مشقة حقيقية تلحق الإنسان لو بده يجدد وضوءه، خاصة إذا وجد السبب في مطر أو برد شديد، فلا حرج إن شاء الله، بس بشرط ألا يكون هذا عادة، وأن يقدر المشقة أهل العلم، يعني تقول والله بيحصل معي كذا وكذا فيعطيك جواب، بس أهم شيء ألا تكون هذه عادة عند الإنسان.
نعم،
لكن اللي بتأكد عليه انه تفريط بعض الأئمة نسأل الله ان يهدينا واياهم في موضوع الجمع، يعني ايش برضي هالموجودين في المسجد بروح يسوي، والموجودين في المسجد مع الاسف يعني بعضهم لو صح له يجمع كل الاوقات الخمسة مرة واحدة والله ما بيوفر. ولذلك انا بنصح كل امام كريم فاضل انه ما يتأثر باي واحد وراه، وانه يتق الله، وأن يستحضر قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقتها، فلا يجوز أن تقدم عن وقتها ولا أن تؤخر عن وقتها إلا إذا وجد سبب لذلك، والتهاون في هذا الأمر والله إنه خطير.
نعم، بارك الله فيكم. طب خصوص الجمع أيضا كان له سؤال عن الظهر والعصر لم يثبت، هل صحيح أن هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع
بين؟ يا أخي اللي الآن بحضرني على السريع إنه في ثلاث أحاديث في صحيح مسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي جمع من غير خوف
ولا سفر. ولما سأل ابن عباس راوي الحديث قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يعني بقول لك لما يكون من غير مطر يعني شو معناها؟ معناها أنه كأنه الجمع بسبب المطر بين وارد بين الظهرين وارد في نص الحديث بين الظهرين، فالجمع بين الظهر والعصر جائز إن شاء الله إذا وجد السبب.
نعم بارك الله فيكم. والصلاة خلف المبتدع ما الحكم فيها؟
أنا اللي ذكره لا أعلم أنه حديث، ما مرش علي أنه حديث. المبتدع أنواع، في ناس بدعته مكسرة نسأل الله العافية، فإذا كانت بدعته مكسرة فالصلاة وراء باطلة لأنه لا تجوز الصلاة وراء الكافر، وإذا كانت مفسقة فيعني أنا بقول إن صار حاجة لأن تصلي خلفه صلي، فإن استطعت ألا تصلي خلفه فاطمئن لنفسك ولا تصلي.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا نصل وإياكم أسمعنا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. إخوة الإيمان وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين، نحبك يا سيد المرسلين فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.